إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناس يحتاجون الوحي والرسالة والنبوة أكثر من احتياجهم الطعام والشراب والنفس، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات جسده، وإذا فقد الوحي والنبوة والرسالة مات قلبه وماتت روحه. وموت الجسد ليس شيئا بإزاء موت القلب والروح، بل إن الإنسان إذا مات جسده ربما انعتقت روحه من أسر الجسد إلى طلاقة تكون هنالك بسعادة الخلود. والإنسان إذا فقد الروح والقلب فذلك هلاك الأبد، وذلك الخسران المبين. الناس يحتاجون الوحي أكثر من حاجتهم الطعام والشراب والنفس، على شدة الإنسان في احتياجه إلى النفس، وعلى شدة احتياج الإنسان إلى الطعام والشراب، ولكن حاجته إلى الوحي وحاجته الوحي والرسالة والنبوة أكبر وأعظم. ومن تأمل في أحوال العالم علم أن كل سعادة وفلاح وكل هناء وصلاح إنما سببه طاعة الرسول. ومن تأمل أحوال العالم علم أن كل شقاء ودوار وخراب ودمار فإنما سببه مخالفة الرسول. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وساروا خلفه واتبعوا نهجه والتزموا شرعه، ما وجد في الدنيا شر قط. ولكن الشر يوجد في الحياة على قدر المخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشر ينتفي على قدر طاعته. والصلاح والفلاح والهناء والاستقرار كل ذلك إنما يتأتى على قدر طاعة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والإشارة في قوله جل وعلا ذلك يعني ما أمرتكم به من طاعتي وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد ما وقع فيه التنازع إلى كتابي وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لا يكون أبدا إلا إذا كان جزاء لشرط قد سبق ذكره إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وجاء هاهنا بالفعل المضارع الذي يدل على الحدوث والاستمرار وعدم الانقطاع تؤمنون، لم يقل إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر، وإنما قال جلت قدرته هاهنا للدلالة على استمرارية الحدث وتجدده إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك الذي أمرتكم به ودللتكم عليه وأرشدتكم إليه وجاءكم به نبي ورسولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك خير لكم في دنياكم وأحسن تأويلا يعني وأحسن مآلا لكم وعاقبة لكم في أخراكم. فدل الأمر هاهنا على أن ذلك يعني على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي طاعة لله جل وعلا، لأنه لا يتصور أن يطاع الله رب العالمين ويعصى نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن أبدا أن يتصور عقل ولا أن يتخيل خيال أن يكون العبد طائعا لله رب العالمين وهو محاد لنبيه مشاق له، هو في شق ونبيه في شق، وهو في حد ونبيه في حد، وإنما يطاع الله رب العالمين بطاعة رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك خير سعادة لكم في هذه الدار وأحسن تأويلا وسعادة لكم في دار القرار. فدل هذا النص كما رأيت بظاهره من غير ما تأويل ولا شرح ولا تفسير على أن مرجع السعادة دنيا وآخرة، وعلى أن انعقاد أمر السعادة لا يكون إلا بطاعة المأمون صلى الله عليه وسلم. وكل شر في الحياة إنما هو بسبب مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم أو بسبب ارتكاب وركوب نهيه، وما من شر في هذه الحياة ولا في الحياة الأخرى إلا وسببه مخالفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتظام أمور العالم وانتظام أمور الحياة وسير الكون على المقتضى الأمثل وعلى السنن الأسنى، إنما يكون على قدر طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من مكان في الأرض غلبت فيه طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وتحصل ساكنوه من السعادة والهناء على قدر طاعتهم لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما عمت الشرور في مكان ولا غلبت نوازع الشر في موضع إلا لكثرة مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن العبد إنما يتحصل على استقرار قلبه واطمئنان نفسه وصلاح باله واستقامة خطوه، إنما يتحصل على ذلك ويثبت عليه على قدر طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمر بشيء من عند نفسه، وإنما يأمر بأمر الله رب العالمين وينهى بنهيه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ الوحي عن ربه، فعاد صلاح العالم إلى هذا النور المشرق المبين. وما من أمر من أمور الحياة ولو كان بعيدا في ظاهره عن دين الله رب العالمين والنهل من نبعه الصافي المعين، ما من أمر من أمور الحياة فيه صلاح إلا ومرده في المنتهى إلى وحي الله رب العالمين. ولولا الوحي لكان الناس أحط من البهائم وأسفل من الحيوانات. لولا الوحي ولولا الرسالة ولولا النبوة ما كان عرض ولا شرف ولا كان حفاظ ولا كرامة ولا كان مال يقتنى ولا كانت دار تسكن، وإنما لعمت حينئذ شرعة القوة يتغلب القوي على الضعيف من غير رادع، وإنما يتوقف الإنسان عند حده، وإنما ينتهي الإنسان إلى الموضع الذي ينبغي ألا يتجاوزه. كل ذلك ولو كان في دساتير وضعية وقوانين بشرية، كل ذلك مرده في المنتهى إلى وحي الله رب العالمين للأنبياء السابقين وإلى نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما عرف الناس الكرامة ولا عشق الناس الفضائل ولا استدل الناس على ما ينبغي أن يكون ولا حاد الناس عن الشرور والتسفل والرذالة والوضاعة والتدني إلا بسبب الوحي وبسبب النبوة وبسبب الرسالة، يأتي بذلك كله أولئك المطهرون المصطفون من أنبياء الله الصالحين ورسله المكرمين، وختامهم وتاجهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعادة الدارين في اتباع الوحي وشقاء الدارين في مجانبة الرسالة والنبوة والوحي، وعلى قدر الثبات على شرعة الله رب العالمين يكون استقرار الإنسان مفردا واستقرار المجتمع مجموعا واستقرار العالم بأسره. وعلى قدر البعد عن دين الرب، عن دين الإله الحق، عن دين الله جل وعلا، يحدث ما يحدث من انتهاك للأعراض ومن سفك للدماء ومن نهب للأموال ومن اعتداء على الديار والممتلكات، كل ذلك سببه البعد عن الوحي والبعد عن الرسالة والبعد عن النبوة. والناس مع الوحي إما راد له أبدا مكذب به سلفا، فهو لا يقر بأن لله رب العالمين وحيا على عباده المصطفين الأخيار يتنزل لا يقر بذلك بدءا ولا ينتهي إليه، وإنما يكذبه سلفا. ومثل هذا إنما ينكر العقل، لأن الله رب العالمين جعل الفطرة مبروسا فيها لجوء إلى الخالق الأعظم، وما تراه هنالك إلى اليوم في تلك القبائل البدائية التي تعبد أصناما آلهة من دون الله رب العالمين بالديانة الطوطمية. عندما يأتي في الكون فزع، وعندما يحل بالناس جزع، وعندما يحدث من أمر الله رب العالمين في كونه الممتد من أمور مخوفة لهذا الإنسان الضعيف، لم يكن شيئا مذكورا ثم كان ثم إلى العدم يصير. فمن أين وإلى أين ولما ولماذا؟ أمور محيرات لا يجد المرء حلها ولا حل شفراتها ولا الانتهاء إلى حل مفرداتها وعويصها إلا في هذا الوحي الأغر. ودين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا ربنا جلت قدرته فيه كتابا وسنة أحوال الناس مع هذه الهداية العظمى التي من الله رب العالمين بها على الناس، إذ يسرد القرآن العظيم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان الناس يعملون العقل، والعقل لا يعمل إلا في مجال، والعقل ليس له إلا الحد الذي ينبغي أن ينتهي إليه. وهذا من احترامه لأن الله رب العالمين جعل العقل مناط التكليف كما هو معلوم، فمتى فقد فقد التكليف ثمتا، والإنسان لا يكون مكلفا إلا وهو حاضر العقل، وإلا إذا كان منتظم التفكير والفكر. وأما إذا ما غاب عنه عقله لعارض يزول أو لعارض لا يزول فإن التكليف حينئذ يرتفع والمؤاخذة تمتنع، ولا يمكن أن يقع ظلم على عبد في كون الله أبدا، لأن الله رب العالمين ما حكم به هو العدل وما قاله هو الحق سبحانه وتعالى. سبحانه رفع الله رب العالمين التكليف عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ويعقل ويميز، ورفع الله رب العالمين التكليف عن المجنون حتى يعقل إن كان يوما ما محصلا لعقل ما، وإلا فإن التكليف عنه قد ارتفع والمؤاخذة عنه تمتنع، وحينئذ يأتي العدل على سوائه. فللعقل احترامه وله قدره، ولكن لا يمكن أن يجاوز حده، ولا يمكن أن يكون ضاربا في كل مجال آخذا في كل سبيل، وإنما يتوقف عند حدود حددها لنا ربنا جلت قدرته. ولأن الله رب العالمين يحكم بالعدل ويقول الحق، لأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، جعل الله رب العالمين للعقل في البداية مدخلا يصول ويجول كيفما يريد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في بداية الأمر وعلى رأس الطريق يعمل المرء عقله، ويتأمل الإنسان في نواحي وحي الله رب العالمين كتابا وسنة، لا على حسب الموروث الذي ورثه من قومه اعتقادا، فإن ذلك لا يجوز أبدا أن يكون مصادما لوحي الله رب العالمين، ولا يمكن أن يكون أبدا هذا الموروث صادا عن سبيل الله رب العالمين وهنالك مع ذلك ذرة من عقل تحترم. وإنما يعمل المرء عقله في البداية على رأس طريقه، فإذا أذعن وإذا آمن وإذا صدق وإذا امتثل فحينئذ لا يجوز له أبدا أن يراجع إيمان القمة بحاله، وإنما عليه التسليم المطلق، لأن الرب المعبود لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأن العابد لله رب العالمين، ولأن العابد لأي إله مهما كان لا يمكن أن يكون على مقتضى العقل محيطا بكمالات إلهه في كل حين وحال، بل لا يمكن في حقيقة الأمر إذا ما كان عابدا للإله الحق بصدق أن يكون متحصلا على شيء ولو يسيرا من معرفة بكمالات لا نهاية لها، ولا يمكن أن يكون مقدرا لإرادة وقدرة طليقتين لا حد لهما. لا يمكن للعابد أن يحيط بمعبوده، ولا يمكن للمألوه أن يحيط بإلهه، وإلا صار العابد معبودا أو مساويا، وإلا لصار المألوه إلها أو مناظرا مكافئا، وذلك ممتنع في بداهة العقل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هؤلاء كانوا يعملون العقل في أمثال هذه الأمور ولا يميزون بين إعمال العقل في بدء الأمر، فإذا ما دخلت القدم على الصراط فانتظم خطوها فلا مراجعة، وإنما هو التسليم، وبخاصة فيما لا يعقل من أمر الدين. وإلا لو كان الإنسان محيطا بحكمة كل أمر ملما بعظمة كل نهي لكان إلها ينبغي أن يعبد أيضا من دون الله رب العالمين، وحاشا وكلا. وإذا فهذا العابد المألوه ينبغي عليه أن يتوقف بعقله عند حدود ولا يخدعننا أبدا. أناس يقولون إن في الدين ما لا يعقل، وأي غرابة في ذلك، وأي دين مهما كان ومهما كان بطلانه ومهما كانت وضاعته وعقارته وانحطاطه، وأي دين مهما كان وهو باطل لا محالة عدا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأي دين ليست فيه ألغازه وليست فيه أسراره بل هي أعظم ما يكون في كل دين سوى دين الإسلام، في دين الإسلام العظيم. وأما في دين الإسلام العظيم شباب الإسلام حتى لا تخدعوا، في دين الإسلام العظيم لا تجد أبدا قضية لا تتسق مع العقل، ولكن إما إجمالا وإما على سبيل التفصيل، فإذا نقل أمر من مجال إلى مجال ووقع الخلط جاء الزيغ وجاء الضلال، ولربما إن لم تستقم القدم على الصراط ولربما انحرفت إلى صراط آخر من بنيات الطريق. نسأل الله الثبات على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقى وجه ربنا الكريم. إذن ينبغي علينا أن نعلم أنه في أمور العبادة وإثبات الخلاق الرزاق العظيم لابد أن تكون هنالك أمورا، لابد أن تكون هنالك أمور تفرق بين خالق ومخلوق، بين وضيع وعظيم، بين متدن ومرتفع له العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو الشأن وعلو القهر. لابد أن يكون هنالك من الفوارق ما بين صنعة وصانعها، ما بين مخلوق وخالقه، ما بين مألوه وإلهه، وإلا فأي عبادة هذه وأي دين؟ والذين يعبدون حتى الأحجار، والذين يعبدون حتى الأبقار، والذين يعبدون البشر من دون الله رب العالمين، عندهم من الأسرار وعندهم من الألغاز وعندهم من تلك الأحاجية التي لا تتسق مع العقل أبدا بحال، لا في جملتها ولا في تفاصيلها، بل إنها لتضحك الثكلى. عندهم من ذلك قدر لا يمكن عده ولا ينتهى له حد عند إحصائه. وأما عندنا نحن عند المسلمين، إما عندنا نحن المسلمين، فما من أمر أبدا إلا وهو متسق مع العقل إما جملة وإما تفصيلا، فلا تغيبن عن ذهنك أبدا إن شاء الله رب العالمين. وانظر إذا ما فعلوا فاحشة، كان الواحد منهم إذا أراد أن يحج بيت الله رب العالمين سوى الحمص، وهم قريش كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراة رجالا ونساء، ولا يجوز للواحد منهم بزعمه في ديانته وهو مصادم للوحي، لأنه إدخال للعقل والهوى بعبادة مخترعة مفترات في دين باطل ليس بدين الله رب العالمين. كان الواحد من سوى الحمص وهم قريش لا يطوف بالبيت إلا عارية، ما الحجة في ذلك؟ أوحي من السماء نزل أم أمر من هدي الله حصل؟ حاشا وكلا، وإنما الذي يدعو إلى ذلك إنما هي فرية افتراها لكم الشيطان. لا يجوز أن نطوف بالبيت في هذا المكان الأقدس المقدس في ثياب قد عصينا الله فيها، وإذن فإما أن نطوف في ثوب جديد لم نلبسه من قبل قط، وإما أن نأخذ من أولئك الحمص على سبيل الاستعارة ثوبا، فإذا ما طفنا حول البيت به نزعناه فرددناه، وإلا فإن البديل الثالث أن يطوف الرجل والمرأة كذلك حول البيت كما ولدتهم أمهاتهم وقد كان، حتى إن المرأة منهم كانت تطوف بالبيت عارية كما ولدتها أمها، وإنما تأخذ شيئا كضفيرة كشسع كنسعة لنعل، وهو شيء كالسير يكون في أعلى النعل، تأخذ ذلك ولا يغني عنها من الستر شيئا، فتجعله على فرجها بيدها وتطوف بالبيت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، وما الذي أبداه حتى يحله أو لا يحله، وما الذي حمل على ذلك؟ إنما حمل على ذلك الشيطان. حتى الثوب الجديد كانوا يطوفون به حول البيت، فإذا ما انتهى طوافهم خلعوه فرموه، فلا يؤخذ بعد ذلك أبدا، وإنما يصير إلى المحرقة إلى المزبلة. نعم، إن الله جلت قدرته لما قالوا ذلك، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا، إنما هو ميراث توارثناه، وإنما هو تراث حفظناه، وإنما هو مع ذلك لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. وحاشا وكلا، يقول الله رب العالمين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وإلا فمن أين أتى بها الآباء؟ ومن أين تحصل عليها الأجداد؟ كذلك يزعمون. ويرد الله رب العالمين ذلك، يقول: قل يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ نعم، إن للعقل مجالا يعمل فيه، لا حرج، بل يجب على العقل أن يعمل فيه، بل يجب على المسلم الحق أن يكون معملا للحق حيث ينبغي أن يعمل، وأن يكون منتهيا بالعقل عند النهاية التي ينبغي إليها أن ينتهي، والتي عندها ينبغي أن يقف، وهذا من احترام العقل. وأما اقتحام المقتحمات التي لا مجال للعقل فيها بحال، فهذا من التغرير بالعقل وتسفيهه ورميه بالغباء وحمله على غير ما خلق له، وذلك لا يكون كالذي يحمل جسده على الطيران قطور، فيريد أن يحلق بجسده من غير ما وسيلة زائدة في أجواز الفضاء، وذلك لا يكون أبدا. وأما إذا ما توقف بالجسد عند حدود، وكذلك جعل للقيد من الشرع تلك القيود، فإنه حينئذ يكون محترما للعقل مقدرا له. الله رب العالمين يقول لهم ناعيا عليهم تصرفا: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتخترعون العبادة تتعبدون بها إلى الله وإليه بها تتقربون؟ لا يكون. لما؟ لأن للعقل مجالا ينبغي أن ينتهي إليه، ولأن للعقل حدا ينبغي أن يقف عنده ولا يتجاوزه. العقل يفكر في صنعة الله رب العالمين في كونه، بل يفكر العقل في الذات الإنسانية، إنها ذات حادثة طارئة، فمن أين جاءت ولماذا جاءت وإلى أين تصير؟ ولو كان وجودي غير متوقف إلا على ذاتي لما احتجت لوجودي من غيري، ولما صار وجودي إلى هباء وعدم، ولضللت بعد إذ وجدت بملك نفسي قائما في الحياة، لا يعدم لي ذات ولا يفنى لي جسد ولا يحظى مني الموت بشيء، وهيهات. فإن الكائن الإنساني يأتي من لا شيء على حسب ما يراه لم يكن شيئا مذكورا، ثم يوجد يتمتع بالوجود. أخلقوا هؤلاء؟ أهؤلاء قد خلقوا من غير شيء؟ أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وإنما هي احتمالات ثلاث لا ينبغي أن يتجاوزها العقل أبدا. إما أن يكون الموجود خالقا لنفسه موجدا لذاته، وهذا باطل كما تقضي به بدائه العقول، وإما أن يكون هذا الموجود قد وجد صدفة، وقانون الصدفة على حسب القانون الرياضي مدفوع يا صاحبي مدفوع، ليس له وجود أصلا، وليس هنالك في الكون ما يسمى بالصدفة، وليس هاهنا في هذا الكون إلا القانون المحكم في كل ظاهر وخاف، وفي كل باد ومستكن، في كل ما هو عال وما هو سافل، في كل حي وفي كل ميت، وفي كل حيوان ونبات، قانون محكم يدل على أن وراءه إرادة وقدرة وعلما وحكمة وخبرة، وما وراء ذلك من كوامل الصفات وشريفها. إذن لم يتبقى إلا الاحتمال الثالث، وهو أن يكون غيري قد أعطاني الوجود، وهذا الغير الذي أعطاني الوجود لو كان محتاجا في وجوده إلى موجد لكان مثلي ثانيا يأتي ثم يروح. وإذن فصار الأمر إلى الله رب العالمين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله رب العالمين لما ساق ذلك الصحابي جبير بن مطعم رضوان الله عليه كما في صحيح البخاري، فدخل مدينة النبي مفاوضا في أسرى بدر، دخل مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال لما سمعتها كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير، لأنها صوت الحق، لأنها كلام الله رب العالمين، وكلام الله رب العالمين إنما يتسق مع صنعة الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. القرآن كلامه، والإنسان صنعته وفعله، وفعل الصادق لا يمكن أبدا أن يتنافى ولا يتضاد مع كلامه، بل الفعل والقول متحد متسق متكامل متضامن أبدا. العقل يبحث في أمثال هذه الأمور، فإذا ما وصل إلى إثبات الصانع وقف حسيرا كليل النظر لا يتقدم ولا يتأخر، لأن ذلك لا يدرك بالعقل، وحينئذ يدركه الوحي، لأن الناقص لا يحيط بالكامل أبدا، ولأن المألوع لا يمكن أن يحيط بالإله أبدا ضربة لازب وقولا واحدا. وما الحل إذن؟ تتدارك الرحمة الخلقة الأرض، ويأتي الوحي سلسلا، يتنزل آيات بينات على ألسنة رسل الله رب العالمين، حتى انتهى الأمر إلى نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الرب ما صفاته؟ وهذا الرب ما قدرته؟ وهذا الرب ما إرادته؟ وهذا الرب ما أسماؤه؟ كل ذلك إنما يعلم لا عن طريق العقل، وإنما عن طريق النقل، عن طريق الوحي، ويتوقف الإنسان عنده ببدائه الظنون. ثم يأتي أمر آخر، هذا الإله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، هذا الإله العظيم الذي أوجد من عدم، لما أوجد؟ وكل شيء من ظاهر وخفي، وكل شيء من باد وباطن، كل ذلك يدل على أنه حكيم. فما الحكمة إذن؟ الحكمة ينطق بها الرسل ويأتي بها الوحي، وإلا فإن الإنسان إذا ما أراد أن يتوجه بالشكر والمحمدة، وبالعبادة تترجم عن الشكر وعن المحمدة، إذا ما أراد الإنسان أن يشكر الرب العظيم وأن يكون متعبدا في محرابه كما هو الشأن عند كل فطرة سوية وعقل سليم، أن يعاد الأمر إلى صاحبه، وأن يرد الفضل على المتفضل به ولو كان أمرا شكليا. إذا ما أراد الإنسان أن يعود إلى الله رب العالمين متبتلا وأن يقف بجسده وروحه بين يدي مولاه ولا علم له بشكل العبادة التي يريدها الخالق العظيم، بل كانت مطلقة كما كان الشأن عند هؤلاء المذكورين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. ثم يقول لنا ربنا جلت قدرته: إن هنالك شرطين ينبغي أن يتحصل عليهما من أجل أن يكون الأمر عندي مقبولا، وذكرهما الله رب العالمين في مواضع وفي هذا الموضع: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فأمر بإقامة العبادة في محلها، وأمر بالإخلاص في ذلك، وإقامة العبادة في محلها لا تكون إلا بالمتابعة. فجاء الشرط الأول وهو متابعة صاحب الوحي، صاحب الرسالة الذي تنزل الوحي عن طريقه والذي أدي الوحي بلسانه، وحينئذ ينبغي بعد ذلك أن يكون الأمر مبنيا على إخلاص العبادة لله رب العالمين. إن الله جلت قدرته دلنا في القرآن العظيم على أن أقواما يتفاعلون مع هذا الوحي تفاعلا غير سوي ولا سليم، وما أتى الباطل لهذا الخلق في الأرض إلا بسبب التأويل وإعمال العقل مع النص، ولا ينبغي أبدا أن يدخل العقل في النص إلا على حسب الفهم الواعي الذي ينبغي أن يكون عليه الفهم، وينبغي أن يؤدى إليه المعنى حتى يستقر على القرار المتين. وأما إدخال العقل في غير مجاله فأمر لا ينبغي لنا أبدا، لا ينبغي لنا أبدا أن نعول عليه ولا أن نلتفت إليه. ودونك هذه الأديان التي يتعبد بها الناس بزعمهم للكريم الديان فيها من الخزعبلات والترهات ما الله رب العالمين به عليم، وفيها من المصادمات لحقائق الكون وثوابت العلم الذي ليس هنالك من مجال للشك في أنها قائمة وأن الله جعلها كذلك ثابتة، هنالك من المصادمات ما لا يحصى، حتى إن كثيرا من ذلك يؤدي في منتهاه إلى أن العالم قد قامت قيامته وانتهى، بل انتهى من زمان بعيد. وفي أي شيء نحن الآن؟ لا يعلم ذلك إلا الكريم الديان. هنالك من المصادمات لحقائق الكون وبدائه الوجود ما يعدى عليه ولا يلتفت إليه، وأما عندنا نحن فإنه جملة وتفصيلا، جملة في محله وتفصيلا في مكانه، لا يمكن أن تجد مصادمة لعقل بنقل أبدا. ودونك كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الجهبذ العلم غفر الله رب العالمين له ورحمه، ابن حزم، للإمام ابن حزم رحمة الله عليه، وهو يتحدى فيه العالم كله، يقول: أتحدى من يأتيني بآيتين ليس في واحدة منهما نسخ، ليس في واحدة منهما نسخ، أتحدى أن يأتي بآيتين متعارضتين، وأتحدى من يأتيني بآية مع نص صحيح ثابت يكون بينهما تعارض، وأتحدى من يأتي بنصين صريحين صحيحين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الجمع بينهما أبدا. يتحدى هذا التحدي الصارخ جميع أهل الملل والنحل، فهذا دين هو دين الله رب العالمين.
ليس من صنعة عقل وليس من فكر بشر، وإنما هو دين الله رب العالمين، الدين الوحيد الذي يحترم العقل ويقدره ويجعله في مجاله لا يتخطاه ولا يتعداه. هذا الدين العظيم هو ديننا الذي ينبغي أن نتمسك به وأن نفقهه وأن نفهمه، لأنه ليس هنالك من سبيل إلى السعادة إلا بمعرفة ما جاء به الرسول علما والقيام بما علمه المرء منه عملا. لا سعادة للإنسان لا دنيا ولا آخرة إلا بمعرفة ما جاء به الرسول علما والقيام به عملا، ومع عدا ذلك فشقاء في شقاء، وشقاء مفض إلى شقاء، وبلاء منته إلى بلاء. والله جل وعلا نسأل أن يرحمنا دنيا وآخرة وأن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كل ما يثار من الشبهات وإن كل ما يحاك من المؤامرة على ربنا جلت قدرته وعلى نبي الإسلام العظيم وعلى دين الإسلام الكريم، كل ذلك لا ينبغي أن يجزع منه، ولا ينبغي أن لا يواجه المواجهة الصحيحة. لما؟ لأنك إذا ما نظرت في القرآن العظيم بل وفي السنة المشرفة وجدت ذلك المثل الذي قيل قديما وما زال فاعلا في الكون عاملا: ما أشبه الليلة بالبارحة. إن الذين واجهوا الإسلام وصاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفعوا في وجهه بالشبهات وأتوا بالافتراءات وتخرصوا تلك الخزعبلات، فهل فر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يردها عليهم؟ أبدا. إنك إذا ما نظرت في القرآن العظيم وجدت القرآن غير هياب ولا وجل، فهذا دين مقدام، هذا دين الله الكريم المليك العلام، هذا دين ربنا جلت قدرته الذي خلق الإنسان وفطره والذي برأه وسواه وعدله، هذا دين الله، دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا مجنون فأثبتها ولم يفر منها، لأنه دين مقدام. ثم فلينظر ناظر أين هو الجنون. قالوا ساحر ثم ليتأمل متأمل أين هو السحر المزعوم. وقالوا إنه كاهن، وهيهات هيهات، إنما هو ضرب في بيداء الظنون. قالوا ما قالوا فأثبته، بل قالوا إنه يلقى القرآن من لدن رجل أعجمي. فقال الله رب العالمين دافعا بالشبهة في الوجه: هذا القرآن وهذا الدين مقدام مقدام، أهعجمي وعربي؟ أيمكن بحال من الأحوال أن يلقى القرآن من لدن غلام رومي ألكا إذا ما أراد أن يقول حمار وحش قال حمار وحش؟ ويا سعد من يسمع ذلك إذ يتأتى إليه من الفرح ما يتأتى من ذلك الفرح المكنون. إذا ما أراد أن يتكلم لا يبين، وإذا ما أراد أن يعرب فإن الذي يسمعه لا لشيء منه يستبين. وإذا فكيف يستقيم ذلك أيها العقلاء في منطق وكيف يقوم في الحياة على قدم، وكيف يسعى في الوجود على ساق. أعجمي وعربي، ثم مر مرور الكرام، لأن ذلك لا يتوقف عنده إلا بقدر، ولا يتلبث لديه إلا بمقدار. وحينئذ يأتي القرآن بالشبهة ثم يدفعها في وجه الخصوم، فإذا ما نظرت إليها في جملتها وفي تفاصيلها قلت ما أشبه الليلة بالبارحة، وإنما هي خفافيش ظلام ترتع في تلك الكهوف. فإذا ما آنست ظلمة وأحست هدأة خرجت من هنالك مولية تدفع في وجه كل مشؤوم. وأما أصحاب البصيرة فلا ظلمة هنالك ولا ظلام، والقرآن مقدام مقدام، ولكن إنما هي الجهالة، وإنما هي العبادة بالهوى، وإنما هو البعد عن الوحي. ولا سعادة إلا في الوحي، ولا هناء إلا في اتباع الوحي، ولا استقرار على قرار ثابت لا يزول إلا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا بالتمسك بدين ربنا جل وعلا. وكلما كان المرء أقعد في العلم أقوم بالعمل، كلما كان أكثر طمأنينة وأعظم رضا، كما قال ابن القيم عليه الرحمة: كنا إذا ساءت منا الظنون واشتد علينا الكرب، وكنا كأنما نتنفس من خلال مثل سم الخياط، كنا إذا ما وقع علينا من الآلام ما وقع، وإذا نزل علينا من تلك الهموم ما يتنزل علينا في كل حين وحال. نذهب إلى شيخ الإسلام عليه الرحمة، فما هو إلا أن نرى وجهه، وما هو إلا أن نسمع كلامه، حتى يزيل الله رب العالمين تلك الغموم، وحتى يصرف الله رب العالمين عنا تلك الهموم، ويقول لنا: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي جنة الأنس بالله، والقرب من الله، والفهم عن الله. هذه هي الجنة، جنة القرب من الله والأنس بالله والفهم عن الله. هي جنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي جنة الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أتريد شيئا فوق ذلك؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ينفقونها هنا كما مر ذكره على سبيل المضارعة بالاستمرار والتجدد والحدوث. ثم قال: جلت قدرته من غير ما مثنوية ولا استثناء. ينفقون أموالهم كأنما ينفقون جميع أموالهم، وكأنما يوظفون جميع طاقاتهم، وكأنما يحشدون جميع حشودهم. إن الذين كفروا هكذا، بهذه التي جاءت هاهنا مؤكدة مشددة كأنما تنبض بالتأكيد نبضا، إن الذين كفروا، والجملة الإسمية مع البداءة باسم الموصول، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لم يقل جلت قدرته: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليستأصلوا دين الله، ولا ليمحقوا دين الله، ولا ليذهبوا من الوجود بدين الله. كيف؟ والله هو الحافظ. كيف؟ والله رب العالمين هو الذي يقوم على ذلك كله بحياطته وحفظه ورعايته، وهو الحي القيوم. وإنما الذي يستطيعونه، وغاية ما يمكن أن ينتهوا إليه، أن يصدوا عن سبيل الله. وسبيل الله واضح قائم مشرق منير، له سمته وله علاماته، لا يمكن أن يزيغ عنه طالب، ولا يمكن أن يحيد عنه مطالب، لا يمكن بحال أبدا أن يعشو البصر عن تلمس الصراط المستقيم، لأن الله جلت قدرته جعل مبتدأه ومفتتحه في كل قلب آتاه الله ذرة من فطرة. وإنما الذي يستطيعون وغاية ما يحاولون أن يصدوا عن سبيل الله، وربك بالمرصاد فسينفقونها كأنما يستدرجهم ويملي لهم إملاء، فسينفقونها من غير ما استثناء ولا مثنوية، فسينفقونها كلها بعدما حشدوها جميعها وبعدما أتوا بها بأسرها فسينفقونها. ولكن أتى بعد ذلك ما ينبغي أن يقف عنده المرء متأملا، جاءت أداة تدل على التراخي، لأنها هنا أمر فصل ينبغي أن يتوقف عنده الناس، ولأنها هنا معارك بين الحق والباطل ينبغي أن تدور، ولأنها هنا ساحات، لأنها هنا سوحا ينبغي أن تراق فيها كثير من عصارات الأفكار ومن غذاء الألباب ومن هذا الألق المتألق بين حنايا الصدور، ثم يغلبون. فأتى بثم جلت قدرته وهو العليم الخبير علام الغيوب على أن الأمر سيكون متراخيا متلبثا، فالثبات الثبات أيها المسلم الحبيب، وحذاري أن يخدعك عن دينك من يشبه عليك ومن يلوث عقيدتك محاولة. فكل ما قال وقيل وسيقال في القرآن العظيم وفي السنة رده وضحده ومحقه وسحقه، ولا يمكن أن يقوم جبل من الباطل بإزاء ذرة من الحق أبدا، إلا إذا تصور أن يخلق الكون من غير خالق وأن يوجد الموجود من غير موجد، وهذا مستحيل في بديهة العقل كما هو معلوم. وإذا فالثبات الثبات عباد الله، تعلموا دينكم والزموا الهدوء والرحمة، وخذوا بالأمثل الأمثل وإلى الهدى اتنا عبد الله، من أجل أن تتعلم دين الله وأن تكون به آخذا، كما وصى ربك جلت قدرته عبده ونبيه يحيى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه، كما وصى ربك يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. وأما إعمال العقل في رد الوحي وأما الالتفاف حول الوحي، فقد ضرب ربك جلت قدرته لأصحابه مثلا في القرآن العظيم: واسألهم يا محمد، يعني سل المعاصرين عندك من يهود، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أرادوا الالتفاف حول الوحي إذ جاءهم نبيهم بأمر من عند ربهم بتقديس السبت وتقديره وعدم الصيد فيه، فقالوا: ننصب الشباك ونضع الفخاخ ونخد الأقاديد في البحر حتى يدخل السمك الحيتان مع الماء في عصر الجمعة وقبل بدء السبت. فإذا ما تم ذلك وكان ذلك كذلك تلبثنا مقدرين للسبت من غير صيد، فإذا ما مر السبت وانطوى، وإذا ما أفلت شمسه وغربت، وإذا ما أتت الظلال متراقصات كالجن هنالك تلوح على قوارع الطرق، أقدمنا على الصيد في يوم الأحد من غير أن نكون متورطين في معصية الأمر ولا مخالفين للنص. هؤلاء من الفسقة الجائرين كان عقابهم أن صاروا قردة خاسئين. أما الالتفاف حول الوحي وأما إعمال العقل في غير مجاله فأمر لا ينبغي أن يكون ولا ينبغي أن يكون أبدا. وقل لمن يدعو إلى إعمال العقل في غير مجاله: لقد اخطأت استك الحفرة، لقد اخطأت استك الحفرة، لأنهم كانوا قديما عندما يريد الواحد منهم أن يقضي حاجته حفر حفرة فقعد عندها، ثم إنه يغوط يتغوط فيها، فإذا ما لم يقع ذلك في ذلك قيل لكل من لم يكن كذلك أخطأت استك الحفرة، وذلك حينما يأتي منه أمر في غير موضعه، فقل لمن قال لك ذلك وكان الأمر عنده كذلك أخطأت استك الحفرة، وإنما الأمر على غير ذلك. ولم لم تعملوا العقل أيها الأبعدون، لم لم تعملوا العقل في أسرار المادة حتى تخلفتم هذا التخلف الذريع؟ إن كل سعادة في الدارين إنما مبتدأها ومفتاحها ومفتتحها في الوحي الأغر، في عصمة النفوس من الزيف وعصمة العقل من الاختلال والخلل. ويكفي أن تعلم أن المذهب التجريبي هو من صنع علمائنا المتقدمين، ولا أقول لك من صنع علمائنا التجريبيين، ولا الذين كانوا يأخذون بما يسمى بعلم الحيل، يعني بعلم الحيل الميكانيكية، وكانوا فيها سباقين، وإنما يا للعجب كان المبدأ التجريبي الذي نسبه القوم بعد إلى بيكون، هذا المذهب التجريبي الذي تغيرت به هذه الصورة القائمة للحياة، هذا التغير العظيم كان من إرشاد علمائنا، من صنع ومن أخذ من الكتاب والسنة، من أخذ العقل الملهم، عقل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا عجيب عجيب. فاللهم أعدنا إلى دينك عودا جميلا، أعدنا إلى دينك عودا جميلا، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، وثقل موازيننا، وأحسن في الأمور كلها عاقبتنا، اللهم أحسن في الأمور كلها عاقبتنا، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصي الجميع إليك، وأقبل بقلوبهم عليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاخبطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.